بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الطبراني في المعجم الكبير عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه دعوات عظيمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وهي كنز عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، أي فإنهن كنز ثمين لا يقارن بكنوز الدنيا. فأنفسوا كنوز الدنيا الذهب والفضة، وهذه الدعوات أثمن وأنفع وأجل، لأنها سبب عظيم للبركة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه وصية بالعناية بهذا الدعاء العظيم الجامع، مع العناية بالتأمل في دلالاته ومعانيه وتحقيق مقاصده ومراميه. قال الشوكاني رحمه الله: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الثبات في الأمر، وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من الأمور. وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب، فلا يخشى من عاقبتها ولا تعود عليه بضرر. وسأله عزيمة الرشد، وهي الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره، والرشد بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة هو الصلاح والفلاح والصواب. ثم سأله شكر نعمته وحسن عبادته، لأن شكر النعمة يوجب مزيدها واستمرارها على العبد فلا تنزع منه، وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. وسأله اللسان الصادق، لأن الصدق هو ملاك الخير كله. وسأله سلامة القلب، لأن من كان كذلك يسلم عن الحقد والغل والغدر والخيانة ونحو ذلك. وسأله أن يعيذه من شر ما يعلمه سبحانه، وسأله من خير ما يعلمه لإحاطة علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة بما يعلمه البشر وبما لا يعلمونه، فلا يبقى خير ولا شر إلا وهو داخل في ذلك. واستغفره مما يعلمه سبحانه، لأنه يعلم بكل ذنب مما يعلمه العبد وما لا يعلمه. وما أوقع تتميم هذا الدعاء بهذه الجملة موقع التأكيد لما قبلها، وهي قوله: إنك أنت علام الغيوب. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي أن أثبت على دينك، وأن أستقيم على طاعتك، وأن لا أنحرف عن صراطك المستقيم ذات اليمين وذات الشمال. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والمراد بالأمر أي دين الله جل وعلا الذي شرعه لعباده وأمرهم به. قوله والعزيمة على الرشد، الرشد ضد الغي وهو طاعة الله ولزوم عبادته والبعد عن معاصيه، والراشد هو المطيع لله المحافظ على طاعته، وهذه الطاعة تحتاج إلى عزيمة ليحافظ المرء على العبادة والطاعة. فكثيرا ما يسمع العبد المواعظ النافعة إلا أن عزيمته تكون فاترة عن العمل، فما أحوجه إلى أن يسأل الله العزيمة على الرشد حتى إذا بلغه الأمر من الخير عمل به وفعله ليكون من أهله. قال ابن القيم رحمه الله: كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة أعني اسم الصبر لما تخلف عنه. وقال رحمه الله: إن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات، فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. وقال رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق. قوله: وأسألك شكر نعمتك، شكر النعمة من أعظم المنن وأكبر العطايا، أن يوزع الله عبده شكر النعمة، وشكرها قائم على أركان، فالقلب يشكر الله بالاعتراف بالنعمة، واللسان بالتحدث بها والثناء على الله وحمده بما هو أهله، والجوارح باستعمال النعم في طاعة الله عز وجل. قوله: وحسن عبادتك، حسن العبادة مطلب عظيم ومقصد جليل، بل الله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت متصفة به، ولهذا قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل لا يكون حسنا إلا بأمرين: بإخلاصه لله، وبالمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشمل قوله حسن عبادتك الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. وقوله: وأسألك قلبا سليما، أي قلبا نقيا زكيا مطهرا من الشرك والنفاق والغل والحسد ومن كل أمراض القلوب وأسقامها. وإذا زكى القلب وطاب صلحت الجوارح وحسنت. وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك والنفاق، وسليم من الرياء ونحوه، وسليم من أمراض القلوب وأسقامها، وهي كثيرة ومتنوعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السلامة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن القيم رحمه الله: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وقوله: ولسانا صادقا، صدق اللسان أن يكون كل ما يخرج من اللسان مطابقا لهذا القلب السليم، لأنه مرتبط به. ولهذا قيل: الصدق مواطأة القلب اللسان. وإذا كان اللسان صادقا فإن الجوارح كلها تتبعه على الاستقامة، كما يدل لذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين هذين العضوين الخطيرين العظيمين: القلب واللسان. وكما قيل: المرء بأصغريه، لأنهما أهم الجوارح نفعا إذا صلحا، وأعظم الجوارح ضررا إذا فسدا. فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو بيده أو بسائر أعضائه، وإنما قيمة المرء ومكانته تبرز من خلال هذين العضوين الخطيرين. واللسان يؤثر على الأعضاء غاية التأثير، وهو تبع للقلب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فعلى المرء الناصح لنفسه أن يعنى بهذين العضوين غاية العناية، وأن يهتم بهما غاية الاهتمام، فإنهما إن صلحا صلح البدن كله، وإن فسد فسد البدن كله. وكثير من الناس يهتم بصورته الخارجية ومظهره المشاهد، ولا يهتم بالمخبر، ولهذا يكون منه أنواع من الزلل والخطل، ولا يبالي بذلك، مما يخرم مكانته ويضعف منزلته ويوقعه مواقع الذل والهوان. بينما إذا عني المرء بهذين العضوين عناية تامة وحافظ عليهما واعتنى بإصلاحهما وتقويمهما في ضوء هدي الشريعة وآدابها القويمة، صلحت حاله كلها. قوله: وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، هو من جوامع الدعاء وكوامله، حيث سأل ربه في هذه الجملة الخير كله، ظاهره وباطنه، سره وعننه، ما كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة. فإن قوله: وأسألك من خير ما تعلم، يجمع الخير كله في الدنيا والآخرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر ما تعلم، يجمع التعوذ من كل شر وبلاء وضر في الدنيا والآخرة. قوله: وأستغفرك لما تعلم، فيه إقرار للعبد بذنوبه وخطاياه وكثرتها وتعددها، وأن منها ذنوبا كثيرة لا يعلمها، نسيها العبد، ولكن أحصاه الله ونسوه. فما أجمل أن يقول المستغفر في استغفاره: وأستغفرك لما تعلم، لأن علم الله عز وجل محيط بالسرائر والمعلنات وبالخفيات والظاهرات وبالذنوب المتقدمة والمتأخرة، محيط بكل شيء، فهو جل وعلا علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء متوسلا إلى الله بقوله: إنك أنت علام الغيوب، أياما أحاط علمك بكل غائبة فلا تخفى عليك خافية. الحاصل أن هذا الدعاء يعد كنزا ثمينا للغاية، فإذا رأيت الناس يا عبد الله يكنزون الذهب والفضة فاكتنز هذا الدعاء، فإن فيه خيرا لك وبركة عليك وصلاحا لحالك في الدنيا والآخرة. وحافظ عليه محافظة عظيمة، واعتني بألفاظه كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وافهم معانيه وهداياته، وحقق مقاصده وغاياته، تفز فوزا عظيما. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الطبراني في المعجم الكبير عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه دعوات عظيمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وهي كنز عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، أي فإنهن كنز ثمين لا يقارن بكنوز الدنيا. فأنفس كنوز الدنيا الذهب والفضة، وهذه الدعوات أثمن وأنفع وأجل، لأنها سبب عظيم للبركة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه وصية بالعناية بهذا الدعاء العظيم الجامع، مع العناية بالتأمل في دلالاته ومعانيه وتحقيق مقاصده ومراميه. قال الشوكاني رحمه الله: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الثبات في الأمر، وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من الأمور، وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب، فلا يخشى من عاقبتها ولا تعود عليه بضرر. وسأله عزيمة الرشد، وهي الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره، والرشد بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة هو الصلاح والفلاح والصواب. ثم سأله شكر نعمته وحسن عبادته، لأن شكر النعمة يوجب مزيدها واستمرارها على العبد فلا تنزع منه، وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. وسأله اللسان الصادق لأن الصدق هو ملاك الخير كله، وسأله سلامة القلب لأن من كان كذلك يسلم عن الحقد والغل والغدر والخيانة ونحو ذلك، وسأله أن يعيذه من شر ما يعلمه سبحانه، وسأله من خير ما يعلمه لإحاطة علمه سبحانه بكل دقيقة وجليلة بما يعلمه البشر وبما لا يعلمونه، فلا يبقى خير ولا شر إلا وهو داخل في ذلك، واستغفره مما يعلمه سبحانه لأنه يعلم بكل ذنب مما يعلمه العبد وما لا يعلمه. وما أوقع تتميم هذا الدعاء بهذه الجملة موقع التأكيد لما قبلها، وهي قوله إنك أنت علام الغيوب، انتهى كلامه رحمه الله. قوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي أن أثبت على دينك وأن أستقيم على طاعتك وألا أنحرف عن صراطك المستقيم ذات اليمين وذات الشمال. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والمراد بالأمر أي دين الله جل وعلا الذي شرعه لعباده وأمرهم به. قوله والعزيمة على الرشد، الرشد ضد الغي وهو طاعة الله ولزوم عبادته والبعد عن معاصيه، والراشد هو المطيع لله المحافظ على طاعته، وهذه الطاعة تحتاج إلى عزيمة ليحافظ المرء على العبادة والطاعة. فكثيرا ما يسمع العبد المواعظ النافعة إلا أن عزيمته تكون فاترة عن العمل، فما أحوجه إلى أن يسأل الله العزيمة على الرشد حتى إذا بلغه الأمر من الخير عمل به وفعله ليكون من أهله. قال ابن القيم رحمه الله كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص، فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة أعني اسم الصبر لما تخلف عنه. وقال رحمه الله إن الدين مداره على أصلين العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات، فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. وقال رحمه الله وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق. قوله وأسألك شكر نعمتك، شكر النعمة من أعظم المنن وأكبر العطايا، أن يوزع الله عبده شكر النعمة، وشكرها قائم على أركان، فالقلب يشكر الله بالاعتراف بالنعمة، واللسان بالتحدث بها والثناء على الله وحمده بما هو أهله، والجوارح باستعمال النعم في طاعة الله عز وجل. قوله وحسن عبادتك، حسن العبادة مطلب عظيم ومقصد جليل، بل الله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت متصفة به، ولهذا قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل لا يكون حسنا إلا بأمرين، بإخلاصه لله وبالمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشمل قوله حسن عبادتك الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. وقوله وأسألك قلبا سليما، أي قلبا نقيا زكيا مطهرا من الشرك والنفاق والغل والحسد ومن كل أمراض القلوب وأسقامها. وإذا زكى القلب وطاب صلحت الجوارح وحسنت. وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك والنفاق، وسليم من الرياء ونحوه، وسليم من أمراض القلوب وأسقامها، وهي كثيرة ومتنوعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السلامة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن القيم رحمه الله والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وقوله ولسانا صادقا، صدق اللسان أن يكون كل ما يخرج من اللسان مطابقا لهذا القلب السليم، لأنه مرتبط به. ولهذا قيل الصدق مواطأة القلب اللسان. وإذا كان اللسان صادقا فإن الجوارح كلها تتبعه على الاستقامة، كما يدل لذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين هذين العضوين الخطيرين العظيمين، القلب واللسان. وكما قيل المرء بأصغريه، لأنهما أهم الجوارح نفعا إذا صلحا، وأعظم الجوارح ضررا إذا فسدا. فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو بيده أو بسائر أعضائه، وإنما قيمة المرء ومكانته تبرز من خلال هذين العضوين الخطيرين. واللسان يؤثر على الأعضاء غاية التأثير، وهو تبع للقلب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فعلى المرء الناصح لنفسه أن يعنى بهذين العضوين غاية العناية، وأن يهتم بهما غاية الاهتمام، فإنهما إن صلحا صلح البدن كله، وإن فسد فسد البدن كله. وكثير من الناس يهتم بصورته الخارجية ومظهره المشاهد ولا يهتم بالمخبر، ولهذا يكون منه أنواع من الزلل والخطل ولا يبالي بذلك، مما يخرم مكانته ويضعف منزلته ويوقعه مواقع الذل والهوان. بينما إذا عني المرء بهذين العضوين عناية تامة وحافظ عليهما واعتنى بإصلاحهما وتقويمهما في ضوء هدي الشريعة وآدابها القويمة صلحت حاله كلها. قوله وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم هو من جوامع الدعاء وكوامله، حيث سأل ربه في هذه الجملة الخير كله، ظاهره وباطنه، سره وعلنه، ما كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة. فإن قوله وأسألك من خير ما تعلم يجمع الخير كله في الدنيا والآخرة، وقوله عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من شر ما تعلم يجمع التعوذ من كل شر وبلاء وضر في الدنيا والآخرة. قوله وأستغفرك لما تعلم فيه إقرار العبد بذنوبه وخطاياه وكثرتها وتعددها، وأن منها ذنوبا كثيرة لا يعلمها نسيها العبد، ولكن أحصاه الله ونسوه. فما أجمل أن يقول المستغفر في استغفاره وأستغفرك لما تعلم، لأن علم الله عز وجل محيط بالسرائر والمعلنات وبالخفيات والظاهرات وبالذنوب المتقدمة والمتأخرة، محيط بكل شيء، فهو جل وعلا علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء متوسلا إلى الله بقوله إنك أنت علام الغيوب، أياما أحاط علمك بكل غائبة فلا تخفى عليك خافية. الحاصل أن هذا الدعاء يعد كنزا ثمينا للغاية، فإذا رأيت الناس يا عبد الله يكنزون الذهب والفضة فاكتنز هذا الدعاء، فإن فيه خيرا لك وبركة عليك وصلاحا لحالك في الدنيا والآخرة، وحافظ عليه محافظة عظيمة، واعتني بألفاظه كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وافهم معانيه وهداياته، وحقق مقاصده وغاياته تفز فوزا عظيما. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.